معقول ولا يشركه احد من خلقها لان هذا اشهاد هذا المعنى وواحد من معاني لا اله الا الله ومن معاني لا اله الا الله فيما اقتضاها
لا يستحق لذاته معنى هل يستحق احد العبادات لغير ذاته
لا يا سيدي احنا نتكلم باللغة العربية الله تبارك وتعالى قال فتبارك الله احسن الخالقين هل في خالق معه؟
لا ما في خالق
طبعا بقول لك افهمني في حدود كلامي الله تبارك وتعالى قال فتبارك الله احسن الخالقين ففي خالق معه وبعد ذلك جاء هذا الكلام لان هذا من قطع اللغة العربية حين نريد ان نميز شيء ونبالغ حتى ولو لم يكن له مثل فقال ليس كمثله شيء شيء مثل الله تبارك وتعالى لما قال يعني ليس مثله شيء ففي مثله المعارضة كلمة فيها من نفس اللغة معلش معلش
الغالب هو يقصد يعني لا يستسلم الموضوع عشان من نفسها لا ما تشعرش
فلا إله إلا الله تعالج هنا معناها لا معبودة الإله في اللغة العربية هو المعبود معقول من أليها يأله إلهة وألوهة أي عبادة لا إله إلا الله لا معبودة إلا الله هذا المعنى فنحن حين نقول هذا ونلحظ شوف الواقع بنزيد كلمة بحق لأن هناك في آلهة باطلة أصنام اللات العزى ومناة هبل نائلة كساب الخلقة الكعباء ود سواع يغوث يعوق نطر كلها أصنام عيدة من دون الله واعتقد عبادها أنها آلهة بالباطل فحين يقول المسلم لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله ولو قبلت العباده بباطل لغيره هذا هو الملحظ او المقعيد قال لا يعني انه هناك شيء معبود لان ما فيش معبود غير الله لكن انا لما اقول كده بحترم من ذهني الاعتقاد ان هناك في الاشياء الهه معبوده بحق او مثلا اقول كل معبود كلما عبده زي الوجودين الوجودين يعتقد ان كل معبود في الوجود هو الله طبعا هذا اعرف هذا شرك والحاد بعيد عن عقيده الاسلام فانا اقول لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله لا اله الا الله لا مدعو ولا مستغاث به ولا قاضي للحاجات الا الله لا اله الا الله لا مشرع للاحكام ولا واضع لوجهها ولا محرمة او محللة في الاشياء الا الله فلا اله الا الله منهج طريق دين عقيدة عمل فعل كل ده داخل لا اله الا الله اذا متفقين في مفهوم لا اله الا الله ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمه بان لا اله الا الله لا تتم او لا يتم مطلوبها الا بتطبيقها مع ذلك ارتفع من الناس بقولها فاذا قال الانسان نعم
لعصمة
الدم والمال اهو المنافقين في الدم اهو انا وانت كلنا نعرف ان المنافق ما هو مسلم ولكن مع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام تولوا ولم يبذل دماءهم ولم يصلهم ولكن وصفها بهم بالقول انا ركزت على النقطه هذه لأن كثير من الناس يحملون نصوص الإسلام ما لا تحتمل واحترام النص هو الهجوم عليه كل شيء في الإسلام لحكمة ما في حاجة في الإسلام تيجي عفوا أو تيجي كده بدون دليل أو تيجي بدون أصل لا كل حاجة في الإسلام أو كل تعبير نبوي دقيق كل تعبير نبوي فهو دقيق وكل تعبير نبوي وصل إلينا في القدم وفي نقائه وفي صفائه لا بد أن نجد الحكمة فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لو قال فاذا عملوا بها اتمتعوا يمكن في بعض الروايات الجاه لو جاء وعملوا بها تبقى المساله تمضي الى التفسير الاخير اللي ماشيين عليه اللي هي التوحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه الى اخر ذلك ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام في معرض ايصال كلمه الله تبارك وتعالى الى الامه في معرض توصيل كلمه الله فعجبه حتى يسمع كلام الله فهو ان تقول قل لا اله الا الله اذا قال فقد حرم جميل دمه ومال وعرضه شوف اسامه لما قتل ذلك الرجل في قدوه بعد ان قال لا اله الا الله فتنتم بعد قال لا إله إلا الله، فتنتم بعد قال لا إله إلا الله، أنبه على أنه قتل شخصا بعد أن تلفظ بلا إله إلا الله، ولم يسألوا إلا بعد أن عمل بلا إله إلا الله، لم يقل له فتنتم بعد أن عمل بلا إله إلا الله، قال قتلتم بعد أن قال لا إله إلا الله. فمعنى هذا أن قول لا إله إلا الله وحده هو الشفي الذي يعطي الإنسان الأمان. لكن يجوز أن يكون الإنسان حصل على أمان في دنياه فقط في ماله وعرضه، ولكنه في الآخرة من الخاسرين حين يكون الباطل خال من العمل، بمعنى هذه الكلمة العظيمة الشريفة لا إله إلا الله. فنقرب إلى قلب سؤالنا نحن نأخذ معنى الكفر والإيمان في كتاب الله وسنة رسول الله. ما مصير الذين كفروا؟ مصير الكفار النار. حين نحكم على الإنسان بأنه كافر قد حكمنا بأنه الآن من أهل النار. قضية إيمان هذه قضية كفر، لأنك الآن حين تقول أن فلان كافر قد أحضرت كذا، طلقت امرأته، حرمت من زواجه،
ماذا يكون بالدنيا؟
لكن حين نحكم عليه بالكفر فإننا فعلا أصدرنا عليه الحكم النهائي، لأننا لا نستطيع أن نعتقد فيه كفرا ثم نعتقد فيه مثلا جنة سلام أو نجاة. حين نقول أنه كافر معناه أنه غير راجي، لأنها طريقين طريقين متوازيين.
ان يعمل تعمل اهل الجنة ولا يكون
حتى يعمل بعمل اهل الله كما ترفع عليه بذلك. هذا واجب وهذا امر منطقي للكتاب والسنه.
شكرا.
مثلا احب ان ابلغك هذا الحديث الذي تذكره الان ينطبق على جميع الناس وليس على مرتكبي كبائر فقط. حديث ابن مسعود تحدث فيه على مصير الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، لان هذا ينطبق عليك انت وعلي انا وعلى الاخوه كلهم. لا احد لا
احد هي كده انا
لفقد انت توقف
يعني
يقول لك العالم قاس قياسا فاسدا من جعل البابين بابا واحدا، هذا باب وهذا باب. باب المصير والخاتمه، القول الخاتمه وقولها مجهوله. هذه قضيه تنطبق على جميع الناس وعلى جميع المسلمين ونحن بس عجيبه. الباب الاول هو نحن نتكلم في مسلم، هل في مسلم مؤمن ارتكب ذنوبا من الكبائر؟
ما
جاي وانا كل الكلام في
ذاك.
ايوه فباب الخاتمه حاجه ثانيه. الخاتمه دي انت في صلاتك، انت في صيامك، في عبادتك، عليك ان لا تعملها، عليك ان لا تعملها، لان الرسول عليه الصلاه والسلام حين تحدث فيها تحدث عن قصه المؤمن، كيف الانسان يغلق في بطن امه ثم بعد ذلك تتحدث هرب الى ما يكتب من اجله وعمله وشقي او نعيم، ثم بعد ذلك اوضح كيف تثبت او تنفجر هذه الشقاوه والسعاده على الانسان، اي في اخر امره، ثم الى اخر امره، وهو ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيموت فيعمل بعمل اهل، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيموت فيدخلها، وان احدكم ليعمل بعمل اهل الله حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيموت فيدخلها الى الجنه. هذا كلام يعني ينطبق على حبيبي، ينطبق على كل المسلمين. ليس على اهل الكبائر، واحنا نتكلم في المسلم يعني عايزين نعرف مين من المسلمين يجب ان نعتبره باب على اسلامه فنحترمه او نعطيه هذه الحصانه، ومن منهم تصرف تصرفا يضع هذه الحصانه منه فنعامله بمعامله الفريق الاخر وهم الكفار. أهم أن أساد هذا قصده. هذا هو الفقر يا حبيبي، ما الشاكر على مثل البابين مش قصدي انه انت الرد ولا لا، الحديث صحيح واحتجاجك واستدلالك صحيح، لكن في باب اخر وهو صحيح. لكن نحن نتكلم في ان المسلم مثلا بسبب كلام خارج عن الدين او بيفعل شيء مثلا بيزني بيقتل فهل نعتبر ما هو فعلت هو الاخطاء من الردة؟ وانا بتكلم عن الردة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله لقوم المشركين.
قال ذلك يعني ضد قوم كفار.
نعم.
يعني وقت لقوم كفار.
وهم كفار طبعا لان الشرك والكفار بعد ذلك.
من هؤلاء الكفار اسلم عمر وعمر هم ضد خليفه واسلم بدون فليس كونهم كفار يقل كلهم كفار. اما انهم كفار فيدخلون في نار قلب الناس على الكفر.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم اضاف الصدق معه اللي هو طبعا يعني ممكن الايمان هم في جنة وايمان في نار حتى يتبع لله الفرق. الفرق الرسول صلى الله عليه وسلم حقنا ونقول يعني له مات عليه مات على عالم عن الشرك. فالله صلى الله عليه وسلم كانت الجارية يعبد ما يعبده ابو بكر. ولكن صباح الصبح النهار اسلم فعمل بالاسلام فانتقل من الشرك الى الاسلام ثم بعد ذلك ويقول هذا طبعا حديث واحد من الامام رضي الله عنه هو صحيح لما قال كنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معي خير فكنت اشرع عن شر فاعرض لي عيوني فكل اليوم يعني على فقال احمد رضي الله عنه الا كنا في جاهليه وشر فاتاهم الله الصحابه رضي الله عنهم قاضي بعثنا القاضي كان في عهد مشرف وكانوا على كرسي وكانوا على امر الجنات عليهم وبهم في رمضان. لقد اعتبركم على فرصه من النار على شرح فتره النار فانقذكم منه. ثم بعد ذلك اسلم فمن أثر منهم منهم من تقاطع الإسلام إلى الناس فهذا أخبرك الجهد له الدم ومنهم من يسرنا كعبد الله بن قاح اللي هو كان جاد بن حسام الوحي أثرت على ذلك يا مسجدين وذهب إليك وبعد ذلك كان يحيى بن قاح وبعد أرض الفتح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشفيا بعثمان بن عفان رضي الله عنه في قبول توبته ورسول صلى الله عليه وسلم يشيع على مواجهه ثلاثة ورسل المخلص صلى الله عليه وسلم إسلامه وقال هل منكم أحد قام إلى الإسلام رأى البيت على وجهه فقتله فالآخر انتظرنا بك عن شرعين فقال ما بين بين أن تكون هناك شيئا نعم فدخل الإسلام مرة ومنهم من ارتد وبقي على إرداده إلى النبي ومنهم من استقام إسلامه إلى أن يتمن لمن ارتد وبقي على نعم يتمن لمن ارتد قول عبد الله إذا ما تذكر الناس إن هو لا أنا لا أذكر فيه ما تذكر يا أحد ما أقول كويس يعني أنا أصلك ما أقول ممكن يتحايل فقال أولاد سبع لكم في المنسقين الأسري والله أكاده بما كتبوا أدري ما يعلم على الله ورد الله نتائج يوم جميلا أولا الناس بعد ما أسألوا تحياة للمشركين وقالوهم وأسألوا الصحابة على حكمين من المحارف من جنود أحمد الله عليهم وأيضا الصحابة يوم أكيد أسفقوا في الحياة المخلة لأدارك والإسلامات وكان كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ارتدى إلى محرمية وقال كنت أؤلف ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد يجوز ان يسلم فيموت على الاسلام فيدخل الجنه او يكون كافرا يدخل الاسلام يرتد ثم بعد الرده يعود للاتحاد كلها قضايا اجنبيه عن الموضوع فانا بنا بحد لا نعلم هذا هو معناه لان لو سالت اي عالم فقيه درس الاسلام على كتبه وفصوله يقول لك هذا فانت عالم فهذا هو الذي قراته لأنه لا يمكن أن أقول هذا كافر وهو من أهل الجنة
وفعلت في أحكام الدنيا بكفر الزواج إن كان فيه من الله سبحانه وتعالى فالتراب من يعني دائما أكثر في ما هي الردة؟ ما هي الردة على؟ عبادة بغير الله عز وجل أمام سليم صفها لي مثل أن يأتي رجل إلى قبر من الأصنام أو قبر من القبور فيصرف عنده عبادة أقر الإسلام أن هذا الفعل عبادة لا ينكر الكفار إلا بالله عز وجل مثل الدعاء أو أهل الاستغاثة أو
وصلنا إلى مرة الفرح ما؟
كويس
أنت الآن الذي سألت أولا كويس يا حبيبي يا حبيبي هذا تصورك أنت وهذا حكمك أنت وأنا لا أسمي حكم الله ولا أسمي حكم رسول الله شوف يا حبيبي أنا عندما تأتي إلى قبر أنا لا أقول لك أتيت إلى ذلك القبر ذلك القبر اجتهادك إليه داخل من بين الأعمال التي أقرها الإسلام زيارة القبر لا يحرمها أحد لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لأمته كنت نعيدكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة نعم أحد مثلا عارف إذا كانت الزيارة من حيث أصلها مشروعة وجاء إنسان ما تفرغ في الزيارة تصرفا خاطئا فإن لا أحجم الزيارة كإنسان مثلا أخطأ في صلاتي فأنا لا أحجم الصلاة بحقه وإنما أعلمه وإنما أوجهه هي الزيارة المشروعة الزيارة المشروعة أن أزور المسلم فأسلم عليه فأدعو له وأستغفر له وليس في هذا عيب وليس في هذا ذنب.
نعم وهذا
أنا معاذ. اسمح لي. أما قولك مثلا تفسر مجرد زيارته للقبر ووقوفه عند القبر أو
صلاتي في مسجدي فيها قبر، تعتقد ان العباد اللي صلي في القبر معنى اخر. هذا في 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 نظر العلماء يسمى بالمصادره على المطلوب، ولا ينبغي ان تحكم على انسان بما تحيلته فيه او بما اعتقدته فيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال الا لا تجعلوا قبري وطنا وقبرا. هذا معناه ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى المسلمين ان يعبدوا قبرا. هناك ناس يربطون بين هذا وبين قوله لا تجعلوا قبري عيدا. فيه ولا لا؟ يربطون بين هذا وهذا. جعل القبر عيدا عاده معروفه في المسيحيين كما يحتفلون بالميلاد، يحتفلون ايضا بالقبر سنويا. يعتقدون ان زياره هذا القبر جزء من دينهم فيصيبون حج. ماذا في بلدي؟ انا مدير بشؤون الحج. المسيحيين في بلدنا مش المسلمين في بلدهم، في عندنا نحن مسيحيين اكثر شرا من غيرهم. يقولون انهم يعيدون. يعيدوا ليه؟ نحب الى قبر فلان ولا حتى في وقتنا انهم يحب مع التنفيذ اللي كان بيجوا مش بيحبوا ليه. واحد يقول لبيت انه يقول العباده. لكن هذا جاء المسلم الجاهل الذي يدخل مبنى او مسجد فيه قبر ويقف ويتكلم، لو قلت له هذا ربك ما يقبل منك هذا الكلام بل يلعنك ويشوفك وان استطاع ان يقتل قتل ابدا. ما الذي يدفعه لهذا؟ ايمانه وعلمه بان الاله شيء وما يفعله شيء، الا وعلم ان المقهور عدو لله ما جاء اليه. فنحن يجب علينا ان نفهم النصوص من حيث النصوص لا من حيث تخيلنا نحن او تفضلنا نحن. فالشخص الذي يدخل ويتوسل، التوسل منه مثلا اللهم او مثلا سيدي فلان او سيدي حسين او سيدي على جدا. المسلم امر كده بهذا الكلام يعتبر اكبر، لان هذا واضح لطلب للمخلوق ان يفعل له شيء. لكن حين يقول اللهم في حاجتي لله رسولك او بمنزله فلان عندك، هذا ليس بشرك، لاني معك انا اطلب من الله الذي خلق فلان سواء فلان هذا حي او ميت، هذا بطلب من الله الحي الذي لا يموت يقضي حاجته، ولعلمي بان فلان من الصالحين وله مكان عند الله تبارك وتعالى، ولا ارى في هذا باسا. ولكن حين اتي واقول فلان مثلا يقضي حاجته واديني كذا واديني وانا ذكرت جاهلي، فانا امنع الانسان ان يقول هذا لان هذا شرك. ولكن حين يتوكل الانسان لله انا لا امشي، كلكم مسلمون ومصلون، كلكم له منزله عند الله مكانته، فكيف انا اعتقد ان الله اكرمكم ورفعكم بالايمان والاسلام ثم بعد ذلك اعتقد فيكم المذله والاهانه؟ لا، ان اكرمكم عند الله اكرمكم اذا اثبت الله تبارك وتعالى التكريم لعبد من عباده. الا ترى حين قال لم ترى ان الله يجزي له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والجبال والشجر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، فمن يهدي هداه ومن يهدي هداه فما له من مكرم. هنا الله تبارك وتعالى جعل بين الكفر والايمان والصالح متغيران، وصف الكافر بهذا وصف المؤمن الاكرام، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما هذا التكريم العام لبني ادم موجود ولقد كرمنا بني ادم الى حين ذلك. فنحن يجب علينا حين نطلق كلمه مشرك نطلقها لا فعلا الا من يستحقها. ما هو الشرك؟ الشرك ان يعبد ان يعتقد الانسان الوهيه غير الله، او يعتقد الانسان استحقاق، وان كان عند العلماء الالوهيه واستحقاق العباده شيء واحد، انما انا للتوضيح، او يعتقد الانسان استحقاق غير الله حقه في العباده، هذا مشرك. او انسان يعتقد ان شيئا من المخلوقات او من الكائنات هو الذي يسعده وهو الذي يعنيه ويرفعه ويضره و يشد اليه بهذا هذا له اكيد ان يعبده، فهذه هي عباده. ولكن مجرد مسلم زار قبر من القبور لو سمحت
يعني
انه
نتفق معي بجانب
نعم.
نحن اتفقنا الان بالفرق العباده المخاطره كما قلت في حكايه فعل كذا، هذا نوع من الشرك ولا تطيع الشريعة ولا أقول لي
نقول الأصلين الذي بحصونا في ذلك الكلام حضرتك أن المدعوين الإسلام مبني على أصلين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع إذا فسيكون قياس الحق والضبط فيما تتحقق كما سليم أنا وقفت الآيات وأنا وقفت أحسن
كما سليم أنا وعادي حبيبي لا نختلف وإحنا أقوى ما اختلفناش شوف إحنا أنا وأنت وغيرنا وغيرنا كلنا مأمولين بطاعة رجل واحد وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله كتابا أو سنة. لا أنا أصحح الأحاديث بهواي ولا أنت تستطيع أن تصححها بهواي ولا أنا أبادر الأحاديث بهواي ولا أنت تستطيع أن تصححها بهواي. وكل كلام قاله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الفرق بيني وبينه بيني وبينه يعني الفرق بيني أنا وأنت وفي الرسول. الرسول ربنا دار الجنوب وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي دي فاصل أو فصل فصل الرسول عليه الصلاة والسلام البشر الموحى إليه عن باقي البشر لمن لا يوحى إليه مفهوم الكلام هذا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معنى هذا أن كل كلام قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح شرعاً وحكماً مفروضاً علي وعليك وعلى كل أحد. في قاعدة مسلمة ولا لا؟ طيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوقتي في دعاء الخروج إلى الصلاة ماذا قال؟ اللهم إني أسألك بحق بحق من شاهد وبحق الثاني إليك فإني لم أقل كذا كذا إلى آخره.
وإذا لم تكن من المحدثين لا أكون معك في هذا النقاش ما لسعيد نفسك وما أصبت معها ولا تتعب معي بس خلي ناك بحديث آخر. حديث الأعمى تقول فيه
حديث الأعمى أقولنا حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
لأن ابن تيمية صحح ولأن الألباني أيضا صحح
لأن هذا حديث صححه وليس لأن في رمي صححه
ما يقول
لأنه صحيح ثابت
ما شاء الله قال وانا فرحان جدا انا مبسوط وفرحان جدا لسماعي هذا الكلام منك فنحن كده بينفتح امامنا باب البحث وبيكون باب علمي وبيدخل جدا مفيدا. هذا الحديث طبعا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن حنيفة كذلك